من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآيات الثلاثة فيها أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أحسن ما يشتغل به الإنسان، ولا يلزم أن تكون هذه الدعوة دعوة لا بد للشخص أن يسافر بها في البلدان، وإنما المطلوب منه أن يعمل بقدر ما بلغه جهده وعلمه. فقال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي، وهذا كلام يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب به هؤلاء المشركون، المشركين الذين عارضوه وعارضوا ما جاء به ولم يقبلوه، فإنه يصرح لهم بأنه لا يريد منصبا ولا يريد منزلة ومكانة، وإنما يريد أن يدعو الناس إلى الخير ويقربهم من الله عز وجل، فليخلوا سبيله وليتركوا له الطريق من أجل أن يدعو الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله بمعنى أدعو إلى دينه وإلى سبيله وإلى دين الإسلام. دين الإسلام هو الدين الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل، والإنسان المسلم سيما في هذا الزمان الذي تقاربت فيه الأقطار يستطيع أن يعتبر فينظر في أمم الأرض في الناس وما يعيشونه من أفكار ومبادئ هدامة ومذاهب وأفكار وأقوال، نعم، وما هم فيه من التيه والضلال، ويجد نفسه والحمد لله أكرمه الله عز وجل بهذا الدين العظيم دين الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من العباد دينا سواه، وهو ليس دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل إنما هو دين جميع الرسل عليهم السلام، كلهم دانوا بالإسلام. الإسلام هو دين الله عز وجل الذي دان به آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم. من إضافات وزيادات، حتى أن اليهود والنصارى بعدما ابتدعوا فيه وزادوا وأضافوا وصار ما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى فيه حتى الشرك، فيه اعتقادهم أن عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وهذه الأمور الحمد لله لا زالت أو لا يزال التوحيد فيها محفوظا بحفظ من؟ بحفظ أهل السنة يدعون إلى الإسلام الصحيح. هذا الإسلام إذا خلا من التوحيد، خلا من أساسه ومن رأسه. فلا يتصور إسلام صحيح بدون توحيد، فالتوحيد هو أساس هذا الدين، دين الإسلام. فإذا الناس تركوا التوحيد واستعاضوا عنه بالشرك بالله تبارك وتعالى، لا ينفعهم صلاتهم ولا صومهم ولا زكاتهم ولا حجهم وما إلى ذلك مما يفعلونه. فقوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إليه تبارك، إلى توحيده، إلى دين الإسلام، إلى ما شرعه لعباده من العبادات. أدعو إلى الله على بصيرة، هذه البصيرة التي فسرها أهل العلم بأن المراد بالعلم أو العلم الدقيق الذي به الإنسان يتبصر بأمر دينه ويعبد الله تبارك عبادة خالية من البدع. وإلا فقلنا أن اليهود والنصارى شاع فيهم التقليد لأحبارهم ورهبانهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك، وهم يدينون اليوم إلى اليوم بما يسمونه اليهودية أو النصرانية، تقربون بهذا الدين المحرف إلى الله عز وجل وهو لا يقبل منهم ما دام خلطوه بالشرك، فليس هو إذا الإسلام. اليهودية والنصرانية لا يزال اليوم النصارى يزعمون بأنهم على الدين الصحيح، حتى ذكر الله عز وجل عنهم قولهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بالملة إبراهيم حنيفا. وذكر الله عز وجل أنهم كانوا يقولون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والله عز وجل كذبهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مجتهد في أن يترك الشرك. الشرك إذا خالط هذه الأمة أفسدها كما يفسد الخل العسل، يفسد الإسلام يفسد ويصنع غير صالح للتعبد إذا خالطه الشرك بالله عز وجل، إذا صارت كلمة لا إله إلا الله مدخولة عند أصحابه محرفة مبدلة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الدعوة التي قلنا هي دعوة إلى الإسلام، وأي إسلام؟ الإسلام الصحيح المصفى الذي دان به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، كانوا يعبدون الله عز وجل عبادة قائمة على توحيد، قائم على هذين الأصلين، على توحيد الله أي إفراده عز وجل بالعبادة. حتى نشأ في هذه الأمة من يزعم بأن في توحيد الربوبية، يزعم بأن هناك من يتصرف في الكون مع الله تبارك وتعالى. ونشأ في هذه الأمة كذلك من يقول أن الأولياء والصالحين يتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى ويتبرك بأتربته ولهم مناسبات، وبعضهم يدفن في المساجد، على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المسلك، حذر أمته خوفا عليهم من أن يسلبوا التوحيد ويضيع توحيده. فكان من تلك التدابير الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأمور من الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. منع أمته في بداية الإسلام أن يزور قبور، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا النهي الذي وإن لم ترد صيغة معينة هكذا محفظة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النهي معروف ما هي عبارته، عبارته الصريحة التي لو عبر معبر عن هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يقول لا تزور القبور. القبور نعم قبور آبائنا أجدادنا كان في بداية الإسلام زيارتها منهي عنها منهي عنها بمعنى أنها حرم، فارتفع هذا التحريم وبقي ساريا في حق النسوة على قول لبعض أهل العلم. القبور التعلق بها إن لم يجتهد الإنسان في معرفة حكم الشرع في صفة الزيارة وكيف تكون سريعا يقع في بدع، هذه البدع التي تنتقل به فورا إلى الشرك. ففي بداية الإسلام في بدايته النبي صلى الله عليه وسلم أراد للصحابة أن يتربوا على التوحيد ويتعرفوا على حقوق الله، فإذا عرفوها وقد عرفها الصحابة عليهم بعد ذلك قال لهم ألا فزوروا القبور. ومع ذلك ذكر لهم ما هو الغرض الشرعي الذي لا بد أن يستصحبه الزائر، فإنها تذكر بالآخرة. إذن من خرج لزيارة القبور لأجل هذا المعنى فإنه يزور القبور زيارة شرعية، يزور القبور زيارة شرعية يؤجر على ذلك. وصلى الله عليه وسلم كذلك في آخر حياته، وأن هذا في بداية ماذا أمر الإسلام هكذا كان الحكم. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، أنها مرضه الذي مات منه رويت عنه أحاديث استقصاها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة له سماها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ذكر 14 حديثا. هذه 14 حديثا كلها فيها النهي، نهي عن أن يبنى مسجد على قبر أو أن يدفن في المسجد مقبور شخص معين. فتبقى المساجد في وسط الدور والمقابر خارجها بعيد عنها ولا يلتقيان، مقابر تزار إلى تذكر الآخرة والمساجد يتردد عليها الناس يوميا 5 مرات في اليوم والليلة من أجل الصلاة لعبادة الله عز وجل. فينبغي الفصل بينهما، ينبغي الفصل بينهما أي بين المساجد والمقابر، لا يجوز أن يجمع بمعنى يكون في صورة يكون المسجد داخل قبر عفوا أو داخل مقبرة أو قبر في مسجد، لا بد أن ينفصل. قلت رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، عندما نقول في آخر حياته لا يمكن أن يدعي شخص أن هذه الأحاديث منسوخة، إنما كان في ذلك. وهذه الأحاديث خرجت منه صلى الله عليه وسلم مخرج الوصية، الوصية لأمته يوصيهم إياكم هذا الفعل، وهو أن تدفنوا أي شخص ولو ليس من الصالحين في المساجد، خوفا عليهم من ماذا؟ خوفا عليهم من فساد التوحيد الذي هو أساس دين الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم من تلك الأحاديث قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين عليها المساجد والمساجد والسرج. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام أولئك الشرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وغيرها من الأحاديث. والاتخاذ المذكور في هذه الأحاديث المراد بها أن لا يستقبلها، أن لا يصلي عندها ولا يصلي عليها ولا يصلي إليها، ثلاث أنواع كلها تدخل في الاتخاذ. قلت هذه الأحاديث الأربعة عشرة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشديد العقوبة والعبارات الزاجرة التي يعني من سمعها يعلم بأن هذا الفعل فعل شنيع وغير مقبول، وأنه مفسد لتوحيد هذه الأمة. قلت التوحيد الذي هو أساس دين الإسلام، التوحيد الذي هو أساس دين الإسلام، ولذلك الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، هذه الحقائق لا بد أن يرتسمها في ذهنه. وكذلك نستطيع أن نعرف مدى التزام دعوة ما بأنها دعوة أهل السنة وفيها مواصفات دعوة أهل السنة، أن نجد صاحبها دائما يركز على التوحيد، ويخشى على الناس كذلك الوقوع في نقيضه الذي هو الشرك. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولها ذكرنا الحديث الذي فيه النهي عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك قال ألا فزورها فإنها تذكر بالآخرة، وفي آخر حياته النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ذلك لأن هذه الآفة، وهي أن المسلم إن لم تكن عنده معارف جيدة تقيه من الوقوع في الشرك، ولا يعرف مقاصد الإسلام المتعلقة بالتوحيد وحراسة التوحيد وحمايته من الشرك الأكبر ومن الأصغر، يشرك أن يقع فيه. ولذلك أي دعوة قلنا تغفل هذا الجانب فهي دعوة ليست على الجادة. والله عز وجل قال ادعوا إلى سبيل ربك، أو قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة عندما تكون على بصيرة فإنها لا بد أن تتناول هذه المسائل والمواضيع المتعلقة بحماية التوحيد وحراسته من الوقوع في الشرك، كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت كذلك دعوة الرسل كلهم عليهم السلام، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، سيما ونحن نتكلم في التوحيد بهذا الإطلاق ونعني به خصوص توحيد العبادة. توحيد العبادة أي تحقيق كلمة لا إله إلا الله، تحقيق هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، التي كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي الكلمة التي بها الفوز في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. والدعوة قلت إن لم تكن أساسها وقائمة على دعوة الناس إلى التوحيد فهي دعوة ليست على منهاج النبوة، وهكذا كذلك مما تتميز به دعوة أهل السنة والجماعة أنها أيضا تابعة لدعوة الأنبياء، متفرعة عنها، تسير على طريقتها، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حياته كله يدعو التوحيد. نعم يقول العلماء بأنه 13 سنة التي كان في مكة هي وحدها كانت في التوحيد، يعني أن هذه السنوات التي كانت في مكة دعوة إلى التوحيد الذي لا يخالطه شيء، ولا يعني أنه في المدينة صلى الله عليه وسلم سكت عن التوحيد. وكانت النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه أنتج صلى الله عليه وسلم جيلا من الصحابة، نعم، قال فيه هو صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أيس بمعنى انقطع رجاؤه لما عرف من الصحابة ما عرف من حرصهم على التوحيد وإقامة التوحيد، وهم الذين كانوا من قبل يعبدون ما يعبدون من الأصنام والآلهة المتنوعة المتعددة. العرب قوم أميين متفشٍ فيهم الجهل وقلة العلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم العلم الصحيح المصفى الذي قوامه الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مخلوط بشيء من الشبهات. وأما نحن أيها الإخوة فكل علم إن لم نتحرى فيه أن يكون مستنده الكتاب والسنة، فلا نطمع أن يكون عندنا علم صافي صحيح. ولذلك إن من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم التي تميزوا بها عن سائر الفرق، فرق الضال، أنهم يأخذون أحكامه سواء كانت أحكام عقدية أو أحكام عبادات ومعاملات وغيرها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن فيعولون على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والسنة الصحيحة. وهذه السنة بالخصوص على كل حال والحمد لله يعني يحصل لها من الخدمات المتوالية عبر العصور ما يثلج الصدور من أعمال تصحيح وتضعيف وإخراج كتب ربما كانت قديما غير مطبوعة وما إلى ذلك. هذه الحمد لله من أراد يعني صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم كما صامه بجميع أحكامه يستطيع أن يجدها، صفة صلاة النبي، صفة حجه، صفة عمرته إلى آخر ذلك من أعماله التعبدية كلها. والحمد لله اليوم يستطيع الواحد مباشرة أن يجد الكلام فيها واضحا من خلال ما جاء في السنة. والإنسان أيها الإخوة إذا كان على هذه الصفة في عبادته فهو يعبد الله عز وجل محسنا في عبادته متقنا. الإنسان لما يصلي أو يصوم وهو في كل ما يفعل إنما يفعل ما ثبت له أنه سنة، ويستحضر أنه وهو مثلا يفعل ما يفعل من أي عبادة يستحضر أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن يعني كل واحد منا جميعا على كل حال أنه لا يزال حال كثير من الناس في عباداته في صلواته في صيامه يفعل ما يفعله عامة الناس، لا يستحضر أن هذا الفعل أو هذه السنة هي التي رويت عنه وثبتت عنه، لا ليس عنده هذا أصلا، وإنما قال هكذا وجدنا الناس يفعلون فنحن نفعل كفعله. لا شك أن عبادة هذا تكون أقل درجة من ذلك الذي يعبد وهو كأنما في حال تعبده يقتدي بإمام هذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام في صلاته في صومه بل في جميع المناحي التي ربما كثير من الناس لا يعرف فيها إلا العادة، لا أقول يعرفها يعني تعبد بما جاء في الشرع، يعرف العادات فقط ويحكم العادات. نعم. إذن ولذلك والحمد لله حصلت لهم النجاة، النجاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نحن كم من قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 15 قرن، 15 منها 1500 عام أو 1439 عام، معناها 14% من السنوات وزيد معها 39 عام. هذا أيها الإخوة أمد زمني طويل كاف في محو الشريعة بكلها. عيسى عليه السلام قبل وفاة النبي قبل بينه وبين النبي 500 عام فقط، عندما جاء الناس ما بقي من مما جاء به عيسى شيء، وجد النصارى على شيء من العقائد الفاسدة والبدع وما إلى ذلك من أشياء ما تصلح للتعبد، كلها بدع وزيادات وإضافات وما إلى ذلك. السر في بقاء هذه الشريعة بعدما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظها هو ما سخره كذلك من أهل السنة الذين سعوا في كل قرن وفي كل زمان إلى تجديدها بهذه الدعوة، دعوة أهل السنة الذين يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى إحياء السنن، إلى تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها وإحياءها في الناس ودعوة الناس إليها والصبر، الصبر على الأذى الذي يجدونه. وذلك أيها الإخوة ما دام هذا هو صمام الأمام يجب أن نستمر عليه تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم هذه السنة. والحمد لله قلنا وسائل تعلمها اليوم زادت أحسن من ذي قبل. معليش على كل حال نضرب إطلالة بالتمثيل. الناس كانوا قديما إذا قيل عن شخص ما أنه يريد أن يطلب العلم فليتجهز لأمر يكلفه مشقة كبيرة. أول ذلك الرحلة في طلب العلم، يعني العلم عندهم كان لابد الإنسان يرحل بمعنى يغادر بلاده ويمشي إلى قالوا يسكن في كذا، يمشي الخراسان، يمشي البغداد، يمشي كذا من الأراضي والفيافنة. ما عنده كما ذلك الآن ربما يبغى أحد يبغى يمشي في الطائرات. شوف الوسائل عنده اللي مش عارف بعض الوسائل الآن اللي ربما تريح تزنق في الشوارع، ما عنده شيء منها. كانوا يرحلون ويرحل واحد ربما على أقدامه أو على بعض الوسائل البدائية المعروفة من مراكب، ويبتعد عن أهله لسنوات وتنقطع أخباره إلا بالسنوات، يعرف عنه أين هو أو أين قصد، وربما تغيرت وجهته وقد خلف وراءه من خلف من أولاد وربما زوجة وما إلى ذلك. مالك بن أنس عليه رحمة الله أحد تلامذة يسمى عبد الرحمن بن القاسم مصري، خرج بعد أن تزوج وترك زوجته حاملا بابن له، وذهب قاصدا المدينة من أجل أن يتلقى العلم عن مالك بن أنس، وبقي معه 18 عاما. بعد أن خير زوجته هل تسافر معه ترحل معه أم تبقى في بلدته، ففضلت البقاء، فضلت أن تبقى في بلدها. أنجبت ابنا لها وكبر في السن حتى بلغ 18 عاما، وسأل عن أبيه، قيل له إن شئت أن تراه فاذهب إلى المدينة من أجل أن ترى أباك. فجاء، هذه الرواية كما نقلت عن عبد الرحمن القاسم، فسأل عن عبد الرحمن القاسم فأشير إليه، فجاء فقبل أباه، قال فشممت منه رائحة الولد، أعرف بلي هذه تقبيل أنت واحد يعني جاي زربه. هذه وأمثالها من وقائع كثيرة إذا أراد الإنسان في الحق أن يطالعها، يطالعها في تراجم العلماء يجد ما ينسيه هذه. كان كذلك طلب العلم من وسائله أن الإنسان لا بد يليق الدوات، الدواية هذه يخدمها، واللي يخدم الدواية أيها الإخوة لا كيف يقول واحد إلا يعرف يطبخ قدرة ولوي، يعني قدر يدير فيه جميع التوابل وش يخصه كذا وكذا باش عندما الناس تذوقه تقول بلي هذه قدر ما شاء الله. الدوات صناعتها وخدمتها تحتاج إلى فنيات الكثير من الناس لا يعرفها. ثم بري القلم، بري القلم ما هوش كما الأقلام التي عندنا اليوم، الواحد يمشي يشتري واحد ويجرب فيه ويسيء فيه، ثم بعد ذلك يختار قلم جيد جيد ربما ما مبلغه زهيد ويكتب به وفي ورقة ما شاء الله إلى خير. وإذا تحدثنا عن هذه الوسائل إخوة سوف نرى أننا اليوم يعني واحد منا ربما يقال عنه أنه معرض عن طلب العلم، يحتقر نفسه يقول لي رمان دي احتشمل علمه أنا نجري وراء الدنيا فقط. هكذا كانت أحواله. يذكر عن ابن الجوزي عليه رحمة الله أنه كان يحتفظ بما يتساقط من القلم عند بريه، هذاك اللي يتساقط من القلم لكن النجارة هذه كان يحتفظ بها، وأوصى أن إذا مات يسخنون الماء الذي يغسل به بهذه يعني نحاته. فيعني عملوا بوصيته، لما بغوا يسخنوا الماء سخنوا بها فإذا الماء فار وبقي منها فضلا من هذه النحاة فقط. هذه قلت إنما هي بعض أحوالهم في طلب العلم، وما كان يتطلب العلم من جهاد واجتهاد ورحلات وعمل كبير جدا من أجل أن يحصلوا العلم الذي كان ذلك إذا سمعت بطالب علم المراد به بطالب الحديث. طالب علم على عندهم المراد به طالب الحديث، وأي حديث كانوا يسعون من أجل فقط تجويد الأسانيد والبحث عن إسناد العالي بدل النازل. مثلا بينه وبين فلان، مثلا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10 رجال، اسمع بواحد عن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 7 رجال، يمشي لك 7 بدل 10. ونحن أيها الإخوة الآن العلم صار إلى هذا اليسر والسهولة، الحمد لله الآن في هذا المجلس، والإضاءة أنك تشوف فيها كيف أسرهي كافية وقوية. نعم، كان الواحد منهم إذا أراد أن يضيء بالمصباح ربما يزعج من حواليه، وليس له كيفية الإضاءة إلا ربما قنديل أو يعني الوسائل المعروفة التي ربما الإنسان إذا يعني أوقدها جيد يخاف على عينيه وما إلى ذلك. هكذا كان يعني العلم عندهم قديم، ونحن الحمد لله يعني صار إلى هذا اليسر والسهولة التي نعيشها اليوم، ومع ذلك فينا هذا الكسل وهذا يعني الإعراض الذي قلت نسميه إعراضا عن طلب العلم، مع ما حصل للكتب وطباعتها من الجودة، وقد كانوا قديما إنما يقرؤون فيما نسميه اليوم المخطوطات، نحن نسميه المخطوطات اليوم. نعم، إذن أيها الإخوة هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن الذي والحمد لله يعني تفاسيره التي ربما كانت قديما تذكر فقط، هذه الآن المطبوعة كثير من التفاسير طبعت، وكثير من شروح الحديث الحمد لله موجودة، والذي لم يتيسر له أن يحصل على شيء من هذه الكتب يمكن أن يجدها حتى في هذه يعني الوسائل خفيفة المحمل التي بين أيدينا، سواء كانت مسموعة أو مكتوبة. مع الواحد لا نعرف أي الإخوة أن طلب العلم هو أشرف ما يشتغل بالإنسان، سيما إذا كان يريد به إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى هذا الدين لا يمكن أبدا أن تكون إلا وصاحبها مشتغل بالعلم، مشتغل بالعلم يطلبه. عندما نقول العلم نقصد به العلم الذي هو علم الشريعة، علم الشريعة، العلم الذي صاحبه يحصر العلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، بفهم سلف الأمة. نعم، فإنه إن شاء الله يحصل له النجاة ويحصل له تأمين الطريق على نفسه، ولا بد له كذلك أن يقطع عن نفسه العوائق التي ربما تحول بينه وبين الاستمرار في طلب العلم. فإن بلادنا هذه تحتاج نعم إلى مجاهدين قطيعون لطلب العلم ويسعون في تحصيله، وإذا وفقهم الله عز وجل لذلك فهم الموفق الحقيقي. إذن فالله تبارك يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ترون ربما أو بعضكم لعله قد يكون اطلع على ما نراه يعني خصوصا في هذه السنوات الأخيرة من دعوة إلى بعض إنشاء يعني بعض الزوايا وإحياء بعض يعني المواسم تاع الاحتفال بأولياء الصالحين، وبعث هذا النوع من الشرك القديم الذي ربما كنا نظن بأنه يمشي إلى اندثار، كأننا نراه من جديد، بعض الناس يدعون إلى إحيائه لأي غرض كان لكل حال، وهذا في الحق إنما هو تشويش على الأمة وصد عن سبيل الله. فأهل السنة أولى الناس ببيان خطورته، ببيان بأنه سبيل يوقع أصحابه والعياذ بالله في الشرك ويوقع الأمة في الشرك، فيبقى المعول على أهل السنة هم الذين يتعلمون هذا الدين ويحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى التوحيد ويدعون كذلك إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أساس وأصل ينبني عليه هذا الدين. كثير من الناس يجنحون إلى إحياء المذهب، هذه الدعوة كنا نسمعها عند متعصبين، صرنا نسمعها عند بعض السلفيين، لذلك بغي نتفقه في المذهب وبغي نعرف المذهب وبغي يقرأ مثلا ابن عاشر وبغي يقرأ كذا وكذا، وتقول هل قرأت عمدة الأحكام؟ عمدة الأحكام كتاب بسيط في حوالي 400 وكذا من أحاديث، 35 من أحاديث، كلها أحاديث صحيحة متفق عليه الشيخان أخرجه البخاري ومسلم. هل قريت مثلا كتاب كذلك بلوغ المرام في أحاديث الأحكام؟ كتاب يعني جمع فيه مؤلفه رحمه الله الأحاديث الصحيحة والضعيفة كذلك التي يعلم ضعفها، ولكنه إنما يريد أن يبين متمسك بعض الفقهاء فقط فيما ذهبوا إليه. هل قريت كذلك المحرر لابن عبد الهادي كتاب كذلك في أحاديث الأحكام؟ هل قريت كذلك المنتقى لجد ابن تيمية رحمه الله؟ وهل قريت سنن أبي داود؟ كلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها على كل حال ضعيف، نعم، ولكن الإنسان حتى الضعيف إذا عرفه فإن ذلك من جملة العلم. نعم. فيعني والحمد لله رب العالمين، ربما نمثل فقط بكتاب من الكتب التي ألفها الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والمسمى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. هذا الكتاب الذي التزم فيه رحمه الله أن لا يلتفت إلى ما عارضت به المذاهب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما وجده صحيح من السنة بثه في هذا الكتاب وذكره فيه من أحاديث، مع أن له أصل الكتاب، وذكر كذلك مقدمة تناسب مقدمة افتتح بها كتابه فيها يعني الكلام حول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الواجب، والإنسان كذلك إذا صحت له السنة وجب عليه أن يعمل بها ولا يلتفت لأي خلاف مثل هذا. الكتاب يعني أحدث في الأمة ما أحدث، ولكنه الحمد لله استفاد من السلفيون. وهذه الصلاة التي ربما الحمد لله أكثرنا نراها يعني تنتشر وتشيع في الناس، كل ذلك إنما هي من بركة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كذلك إحياء العلم، لأن العلم على كل حال كنا نقول على أن العلم كان منحصر في القرآن الكريم وفي السنة. العلم بمفهوم أهل السنة ليس هو الآراء والأقيسة أو الاجتهادات التي هي بعيدة عن يعني نصوص الكتاب والسنة. العلم منحصر في الكتاب والسنة، منحصر في الكتاب والسنة، ويزاد إلى ذلك أنها ليست ربما كثير من الناس أو كثير منا ممكن يعني تأتي هذه الشبهة، يقول لي كيفاش أنا يعني نمشي للقرآن الكريم ونقرأ الآية ونفهمها كما يعني يبدو لي؟ لا، نقوله لا، القرآن الكريم له تفسير، تفاسير نعم فيها التفاسير التي ربما لا ينصح بها، كاين تفاسير موثوقة، التفاسير التي لا يزال أهل العلم ينصحون بها، والإنسان لا بد أن يكون له ربما على الأقل نسخة منها دائما يتردد عليها في فهمه أو في معرفة كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، ومؤخرا تفسير السعدي رحمه الله، وغيرها من التفاسير التي في الجملة في الغالب إن شاء الله تأخذ من الاعتقاد الصحيح، وتجنبك كذلك كثير من ربما الضلالات التي في التفاسير الأخرى. وهكذا كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشروحة، مشروح البخاري مشروح، مسلم مشروح، سنة أبي داود، وهكذا. لا بد في الحق أن يأكل لنا حصة من يومنا وليلتنا في طلب العلم، وأن نجتمع إلى هؤلاء الإخوة والذين الحمد لله يعني هم بارزين يعني تصدوا للتدريس ما يدرسونه، نعم، وهو إن شاء الله يحصل به أيضا خير كبير، ويحصل به أيضا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الناس ونشر العلم الصحيح. إن هذه الأمة أيها الإخوة لا بد حتى تحافظ على مكانتها التي كانت لها قديما، لا بد من العلم، لا بد من العلم، العلم بالمفهوم الذي ذكرناه سابقا، العلم المستقى والمستفاد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ومفاهيم كثيرة، شاعت في الناس بسبب عدم معرفتهم أصلا للعلم ما هو. ولذلك محمد الوهاب رحمه الله الناصح لهذه الأمة ألف كتاب اسمه أصول الإسلام، ومن جملة ما أصل له أن قال رحمه الله معرفة العلم والعلماء من الأصول. معرفة العلم، ما هو العلم؟ العلم الذي مدح الله عز وجل حامليه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزيد منه، ما هو؟ على ماذا يطلق؟ لأن نحن العلم ربما كان بعض الناس ليوسع الكلمة حتى تشمل العلوم هذه الكونية، الفيزياء طبيعيات هذه وما إلى ذلك، لكن العلم الذي نحن نقصده عندما نتكلم في مثل هذه المناسبات وهذه المواطن نقصد به العلم الشرعي الذي به العبد يتعرف أو يعرف كيف يعبد ربه عبادة صحيحة، هذا هو العلم، وهذا هو الذي من عرفه وتشبع به يسمى عالما، يصلح لي أن يؤخذ منه ويؤخذ عن العلم. نعم، وهذا والحمد لله يبقى باقيا، لأن الدين لا يحفظ إلا بهذا العلم، والمعرض عنه هو الذي يمكن أن يضيع نفسه. بل أيضا هذا العالم رحمه الله جعل أو ذكر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. إذن أيها الإخوة نستفيد ونخلص إلى أن يعني هذا الدين، دين الإسلام المعول فيه على أهل السنة، هم الذين يدعون الناس إلى الدين الصحيح، الدين المصفى، الدين القائم على العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا العلم النافع، العلم النافع، لأن العلم على كل حال له إطلاقات. وذكر ابن رجب رحمه الله في رسالة له سماها فضل علم السلف على علم الخلف، أن من العلم ما يكون نافعا في نفسه لكن غير منتفع به، نافع في نفسه. ومثل لهذا القسم من أقسام العلم بقوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. في هذه الأمة موجود من الناس من ربما إذا ما استمعت له تراه كأنه في صفة العالم، يلقي العلوم ويستحضر ويذكر، ولكنك تفاجأ عندما تراه في عمله في أحواله على خلاف ما يذكره وما يقوله. فمن العلم ما يكون نافعا في نفسه لكن غير منتفع به. ولذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا هو الإنسان أقول وهو يطلب العلم يدعو بهذا الدعاء، ما حال إذن من هو معرض عن طلب العلم؟ إذن يا إخوة لا يسجل علينا أننا معرضين، ونذكركم كذلك بوصية لعلي بن أبي طالب يوصي بها أحد أصفيائه، يقول له في جملة كلام طويل هذه الجملة، يقول له الناس ثلاثة: عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، أو همج رعاع أتبع كل ناعق. الناس لا يوجد أقسام، عالم رباني، العالم الرباني من العالم الذي عنده علم هو ينشر علمه في الناس يبثه في الناس، أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج رعاع أتبع كل ناعق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.